أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. الباب الخامس حجية الظواهر. الباب الخامس حجية الظواهر. وقد أشرنا إلى هذا المطلب في بدايات المجلد الأول لعلكم تذكرون، حين ناقشنا بعض مصادر الظواهر، وبالتحديد حينما تحدثنا عن الأصول اللفظية كالحقيقة والمجاز والاشتراك والتقدير وإلى آخر هذه الموارد تحدثنا عنها مفصلا. لكن في ذلك الوقت إنما تحدثنا عن الصغر يعني، بينما اليوم يقول المصنف إن شاء الله سوف نتحدث عن أن الظواهر هذه الكبرى هل هي حجة أم ليست بحجة. تمهيدا، تقدم في الجزء الأول إن الغرض من المقصد الأول اللي بحثنا في المجلد الأول تشخيص ظواهر بعض الألفاظ من ناحية عامة، والغاية منها كما ذكرنا تنقيح صغريات أصالة الظهور. ذاك الوقت تكلمنا إذا أطلقنا أسد ماذا يراد من كلمة أسد، إذا أطلقنا عين ماذا يراد من كلمة عين، إذا قلنا صلي ماذا يراد من كلمة صلي، هل وجوب هل إلزام، إذا صار نهي هل نهي إلزامي هل نهي كراهتي أم ماذا. وطبعا إنما يكون ذلك في خصوص الموارد التي وقع فيها الخلاف بين الناس، الموارد التي وقع الاتفاق فيها بين الناس لا كلام عليها، وإنما الموارد مختلف عليها. وقلنا هناك إننا سنبحث عن الكبرى وهي حجية أصالة الظهور في المقصد الثالث، وقد حل بحمد الله تعالى موضع البحث عنها، واليوم نفي بالوعد كما يقول المصنف. ثانيا، إن البحث عن حجية الظواهر من توابع البحث عن الكتاب والسنة. دائما ما نتحدث في الأصول ما هو السبب المسوغ لإدخال هذا الباب في علم الأصول، ما هو السبب؟ مثلا بالنسبة للظواهر، هل أنها شيء مستقل عن الأدلة الأربعة أم أنها ليست كذلك؟ يقول المصنف ليست مستقلة، وإنما الظواهر من أجل فهم دليلين وهما الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن قطعية الدلالة في الكتاب وقطعية الدلالة في السنة شيء بسيط للغاية. الآيات اللي هي قطعية الدلالة والروايات التي هي قطعية الدلالة محدودة جدا، مما يعني أننا لا بد أن نبحث عن حجية الظواهر. لا مو في الظهور، قطعية الدلالة يعني مثلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني صلاة واجبة، هذه اسمها قطعية.
يعني
لا مو ظاهر، لا ما وصلنا إلى الظاهر، ما نريد نقول ظاهر، قطعية الدلالة. الآيات والروايات المحدودة فيها قطعية الدلالة، أكثر الآيات وأكثر الروايات ما فيها قطعية الدلالة، فنضطر إلى الالتجاء إلى الظهور. طيب نضطر إلى الالتجاء إلى الظهور حتى نشوف ماذا تعني. ولذلك واقعا متأمل في الروايات والأخبار والآيات يلاحظ أن جزءا بسيطا منها واضح الدلالة وقطعية الدلالة. لا فرق بينه مولانا، شوف مسألة شيخ الأصول، عندنا العلم والقاطع والنص. النص كما يقولون هو الذي لا يتطرق إليه احتمال، شنو؟ احتمال الخلاف. بينما الظاهر يتطرق إليه احتمال الخلاف أو لا
يتطرق.
فالفرق بين النص وبين الظاهر واضح. احنا نريد نقول أن أكثر آيات القرآن وأكثر الروايات هي من قبيل الظاهر. الظاهر يعني أنا أجي أقول لك من هالآية استفدت هالشكل ودليل هالشكل، أنت تقول لا أكو يحتمل خلاف ذلك، وأنت بحق في هذا الكلام، صح الله. بينما حينما نقول قطعي الدلالة لا يختلف أحد في هذه الدلالة. الفرق هنا قطعي الدلالة يعني لا يختلف أحد في هذه الدلالة.
واضحة
الآية صريحة. لا ما انت من تجيب الظهور، انت من تجيب الظهور تخاف تروح للمسألة الثانية التي يتفرق عليها احتمال الخلاف. احنا ما نريد نقول احتمال الخلاف موجود، حينما نقول قطعي الدلالة يعني لا احتمال للخلاف قائم، لا احتمال آخر للخلاف قائم. عرفت علي؟ بينما إذا قلت ظهور، معنى الظهور شنو هو؟ هنالك احتمال للخلاف. أدري بس أعرف، ولكن أنا أريد أقول إلي بمجرد ذكر هاللفظ الظهور زين يعني أن هنالك احتمال للخلاف. إحنا نريد ننفي احتمال الخلاف في قطعية الدلالة. ليش سموه قطعية الدلالة؟ سموه قطعية الدلالة لأن الألفاظ صريحة ونصية على أن المراد هو هذا المعنى فقط ولا يحتمل معنى آخر. من تقول ظاهر أفتهم أن متوجه لكلامك يعني، لكن بمجرد أن تقول ظاهر أو ظهور فإن ذلك يعني أن هنالك احتمالا آخر بخلافه. بالظهور انت تقول الظهور هي كلا الاثنين ظهور، بس احنا نريد نقول الفرق. من نقول قطعية الدلالة يعني ما اكو احتمال اخر، من تقول ظاهر يعني اكو احتمال اخر، هو هذا المعنى. ثانيا، ان البحث عن حجية الظواهر من توابع البحث عن الكتاب والسنة. اعني أن الظواهر ليست دليلا قائما بنفسه في مقابل الكتاب والسنة، بل هو آلة لفهمهما، بل إنما تحتاج إلى إثبات حجيتها لغرض الأخذ بالكتاب والسنة. فالظواهر آلة لفهم الكتاب والسنة، فهي يعني الظواهر من متممات حجيتهما، من متممات حجية الكتاب والسنة. إذ من الواضح أنه لا مجال للأخذ بهما، للأخذ بالكتاب والسنة، من دون أن تكون ظواهرهما حجة. شوف مباشرة يقول والنصوص التي هي قطعية الدلالة أقل القليل فيهما. عندنا نصوص قطعية الدلالة يعني لا يوجد فيها احتمال الخلاف، لكنها مقدار بسيط جدا من الكتاب والسنة. نعم، بينما بالنسبة إلى الكتاب والسنة مسألة الظواهر كثيرة، ولذلك يقع الاختلاف بين الفقهاء. هذا يقول يظهر لي كذا، ذاك يقول يظهر لي كذا، مؤيداتي لهذا الظهور كذا، مؤيداتي لهذا الظهور كذا. طيب، هذا البحث التمهيد الثاني. التمهيد الثالث، أن العمل بالظاهر هل هو ظن أم علم؟ إن قلنا بأنه ظن دخل ضمن الظنون المنهي عنها، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. نعم، إلا أن نلتزم بالقول بأنه ظن، ولكنه ظن معتبر، وهذا غاية ما يمكن أن نصل إليه. وإلا هو ظن، ما يستطيع أحد يأتي إلى آية ليست قطعية الدلالة ويقول بأنها ذا عنوان، هو ظن في الحقيقة. سوف نذكر أدلته، هو تطرقنا إلى بعض أدلته سابقا. ظن معتبر يعني لا يخرج من كونه ظنا، ولكن جاءت أدلة على جواز الاستناد إليه. تقدم أن الأصل حرمة العمل بالظن ما لم يدل دليل قطعي على حجيته، والظواهر من جملة الظنون. ما نقدر نقول الظاهر علم، الظاهر ظنه. أنا أقرأ إلى آية وأقرأ إلى رواية يتبادر إلى ذهني هذا المعنى ظنه، فلا بد من التماس دليلا قطعيا على حجية الظواهر. لازم نشوف دليل نقلي أو قطعي ليصح. طبعا دليل نقلي معتبر أو قطعي الدلالة أيضا ليصح التمسك بظواهر الآيات والأخبار، وسيأتي بيان هذا الدليل، سوف نتحدث عن الأدلة. طيب، رابعا، إن البحث عن الظهور يتم بمرحلتين. الأولى في أن هذا اللفظ المخصوص ظاهر في هذا المعنى المخصوص أم غير ظاهر. هذا بحث من البحوث في قضية الظهور. صلي، على ماذا تدل كلمة صلي؟ هل أنها ظاهرة في الوجوب أم لا؟ ظاهرة في الوجوب، نقول ظاهرة، ما نقول نص الوجوب، ظاهرة في الوجوب، لأن في بعض الموارد يمكن أن لا تكون ظاهرة في الوجوب. لذلك بعضهم مثلا يقولون فيما يتصل بمثلا اغتسل للجمعة، مثلا الآن لو اجت عندك هالرواية اغتسل للجنابة والجمعة، والجنابة شنو؟ للجنابة والجمعة، لا محل الشاهد انه الجنابة واجب، الجمعة شنو؟ واجب او غير واجب؟ لا نريد نفهم من سياق هذا. زين، بعض الأصوليين يناقشون مسألة فيما إذا ورد الأمر في سياق مستحبات كما هو حال. لا مو احنا ما ندري انه واجب او غير واجب، لو بشخص يدخل الأمر سهل بالنسبة إلينا. الآن غسل الجمعة ورد عندنا في رواية في سياق مستحبات، اغتسل للزيارة وكذا 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 وللجمعة، شو نسوي؟ هل نقول ظاهر في الوجود؟
لا.
نص في الوجود؟
لا،
ما نستطيع أن نقول ذلك. يقول في الحقيقة بعض الأصوليين هم استدلوا على ذلك، السياق يدل على أنه مستحب لأنه ورد في سياق المستحبات. زين، الأولى في أن هذا اللفظ المخصوص ظاهرا في هذا المعنى المخصوص أم غير ظاهر؟ والمقصد الأول اللي ناقشناه في المجلد الأول كله متكفل بالبحث عن ظهور بعض الألفاظ التي وقع الخلاف في ظهورها، كالأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد، وهي في الحقيقة من بعض صغريات أفعال الظهور. ناقشنا هنا أن من، هل تدل على العموم؟ هل تدل على العموم مثلا أكرم العلماء؟ هل يدل على الإطلاق؟ إطلاق العالم الفاسق والعالم كذا مثلا، عالم الذرة وطالب العلم مثلا. صلي، هل أنها ظاهرة في الوجوب أم ليست ظاهرة في الوجوب؟ هذا نقاش في المصاديق في الصغريات الحقيقة، وهذا مضى البحث عنه فيما مضى. الثانية في أن اللفظ الذي قد أحرز ظهوره هل هو حجة عند الشارع في ذلك المعنى أو لا؟ سلمنا واتفقنا أن صلي ظاهرة في الوجود، ظاهرة. نجي نسأل سؤال آخر، أن القول بأن المراد من صلي ظهورا في الوجود هل يعني أنه حجة من قبل الشارع أو لا؟ فرق بين الأمرين، هذاك ظهور من اللفظ، لكن هل أن ظهور اللفظ يعني كونه حكما شرعيا؟ المسألة الثانية يجب نقاشها. يقول الثانية في أن اللفظ الذي قد أحرز ظهوره هل هو حجة عند الشارع في ذلك المعنى؟ فيصح أن يحتج به المولى على المكلفين، ويصح أن يحتج به المكلفون. صلي دل على الوجوب، المكلف ما صلى، الله يجي حاسب يوم القيامة يقول إله هذا ظاهر في الوجوب مولانا ليس ما صليته. وهل يحق للعبد أن يقول لا إنه ليس بظاهر؟ يحتج على الله عز وجل. هذه هو التي نريد نقاشها، الجهة الثانية التي نريد نقاشها. والبحث عن هذه المرحلة الثانية هو المقصد الذي عقد من أجله هذا الباب، وهي الكبرى التي إذا ضممناها إلى صغرياتها يتم لنا الأخذ بظواهر الآيات والروايات. هذا هو الذي نريد نبحث في الباب، أنه إذا ظهر لنا من لفظ أمر فهل أن هذا حجة عند الشارع أو لا، هو هذا الذي نريد نناقشه. خامسا، إن المرحلة الأولى وهي تشخيص صغريات أصالة الظهور تقع بصورة عامة في موردين، الأول في وضع اللفظ للمعنى المبحوث عنه. الصغريات اللي ناقشناها في المجلد الأول، افعل تدل على الوجوب أم لا تدل على الوجوب؟
صغريات أصالة الظهور.
صغريات أصالة الظهور، نعم. افعل تدل على الوجوب أم لا تدل؟ ظاهرة في الوجوب أم ليست ظاهرة؟ إذا اتفقنا أنها ظاهرة لجنس الشارع، مولانا وش رأيكم في هذا الأمر؟ يصح لله أن يحتج به على العبد؟ يصح للعبد أن يحتج به على المولى أم لا؟ النواهي على ماذا تدل؟ حينما يقول لا تشرب تدل على شنو؟ النهي التحريمي، النهي الكراهة، هذه كلها ظهورات في المصادر في الصغرى. الأول في وضع اللفظ للمعنى المبحوث عنه، فإذا أحرز وضعه له لا محالة يكون ظاهرا فيه، نحو وضع صيغة افعل للوجوب والجملة الشرطية لما يستلزم المفهوم لا غير ذلك. طبعا هذا الكلام في الحقيقة لازم نربطه بما مر في أيضا المجلد الأول، هناك ناقشنا في باب أن دلالة الوجوب من أين، هل أننا نستفيدها وضعا أم عقلا؟ إذا تذكر المبحث ها، هل أننا نستفيد الوجوب وضعا أم عقلا؟ يعني بالوضع، وضع اللغة وضع فعل الأمر للوجوب، لو العقل يستفيد من هذه الكلمة. المصنف رأى هناك أنه العقل في الحقيقة، وبعض الأصوليين يقولون لا، يقولون الوضع هو سبب من أسباب الظهور. المصنف ذكر في المجلد الأول أنه العقل هو الذي يفهم بأن هذا ظاهر في الوجوب أو ليس بظاهر في الوجوب. بس هني شو يقول؟ فإنه إذا أحرز شو قال؟ وضعه، يعني أشار إلى مسألة أنه وضع هذا اللفظ هل دال هل ظاهر في الوجوب أو لا، بينما هناك ماذا قال؟ قال العقل هو الذي يستفيد الظهور. على كيف؟ فإنه إذا أحرز وضعه أو أحرز وضعه له لا محالة يكون ظاهرا فيه، نحو وضع صيغة افعل للوجوب. ها، اللي المصنف قلنا في ذاك المورد قال الوضع لا، قال العقل افعل هل تدل على الوجوب أو لا، أو الجملة الشرطية لما يستلزم المفهوم. الجملة الشرطية إذا جاءك أو إذا جاء الليل مثلا فادفع صدقتان، الجملة الشرطية لها مفهوم، هذه الجملة الشرطية إذا لم يأتي الليل فلا تدفع صدقتان، هذا المفهوم نستفيده. المفهوم هو في الحقيقة من واضعي اللغة العربية للجملة الشرطية، لأنه يدل على الانتفاع عند الانتفاع، يدل على الانتفاع عند الانتفاع. الثاني في قيام قرينة عامة أو خاصة على إرادة المعنى من الله، عندنا دليل آخر، الدليل الآخر يبين لنا المراد من هذه الكلمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما جاء أمر المسلمين بالصلاة، لكن أول أمر للنبي المسلمين بالصلاة، إذا سكت النبي فصلاة المشركين في الجاهلية تختلف عن صلاة المسلمين، لو أن النبي سكت سوف يتبادر إلى أن هذه ماذا؟ صلاتهم القديمة. لكن هنا لا بد على النبي أن ينصب قرينتان، لا بد عليه أن ينصب قرينتان، يقول مراد بالصلاة ليس ذلك المعنى المعهود وإنما شيء آخر. الثاني تارة تكون قرينة عامة، تارة تكون قرينة خاصة على حسب. الثاني في قيام قرينة عامة أو خاصة على إرادة المعنى من اللفظ، والحاجة إلى القرينة إما في مورد إرادة غير ما وضع له اللفظ. افعال ظاهرة في الوجوب، اغتسل ظاهرة في الوجوب، صح ولا لا؟ المتكلم يريد يجيب شيء فيه اغتسل بس لا يدل على الوجوب، يريد أن يصرف معنى كلمة اغتسل من الوجوب إلى شيء آخر، إن هو لازم يصف قريبا، صح ولا لا؟ لازم يقول اغتسل للجمعة ولكني لا أقصد من الغسل الغسل الواجب، اغتسل للجمعة وإذا تركته فلا عقاب عليك. ها، الجملة هذه وإذا تركته فلا عقاب عليك، يعني شنو؟ صرفت معنى الاغتسال وظهور الاغتسال في الوجوب إلى المعنى المستحب، هذا هو معنى. واضح شيخ محسن؟ والحاجة إلى القرينة إما في مورد إرادة غير ما وضع له الله، لأن اغتسل وضع في الوجوب، افعال وضعت الوجوب، المتكلم يريد أن يصرف هذا المعنى لازم يجيب قرينة. وإما في مورد اشتراك اللفظ في أكثر من معنى، مثل مثال الصلاة اللي جبناه، صلاة أكثر من معنى، عين أكثر من معنى، ها عين أكثر من معنى، أسد تكلمنا فيها هل أنه المراد فيها المعنى الحقيقي وهو الأسد المفترس الحيوان المفترس أو كذا؟
ما يقول أنا وقتاً على إرادة
الله. نعم.
المفروض يقول أو وضع قرين أو خيار قرين عام أو خاصة على إرادة الواضع. يقول إرادة الواضع.
ما في فرق، وين فرق؟ وين فرق؟ نتيجة واحدة.
ما هي الإرادة؟ معنى الإرادة الواضح هو الذي.
لا يعني على إرادة المعنى مو المعنى الذي يريد طبعا، هو المتكلم هو الذي يريد
إرادة الواضع وضع هذه الجملة للمعرفة
يعني هذا وأما في مورد اشتراك اللفظ في أكثر من معنى ومع فرض وجود القرينة لا محالة يكون اللفظ ظاهرا فيما قامت عليه القرينة سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة مع وجود القرينة قطعا نعلم بأن المعنى صرف من ظهوره إلى شيء آخر سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة وإذا اتضحت هذه التمهيدات فينبغي أن نتحدث عما يهم من كل من المرحلتين في مباحث مفيدة في الباب نقول هذه التمهيدات فقط خمسة ذكرناها من باب المقدمة طرق إثبات الظواهر وطبعا هذه المسألة إثبات الظواهر هي حساسة بالذات حساسة الفقهاء لأن كل واحد يستند إلى الظواهر ويحتاج إلى أدلة لإثبات أن المعنى الذي ذهب إليه هو الصحيح وهو الظاهر وليس النص يقول إذا وقع الشك في الموردين السابقين فهناك طرق لمعرفة وضع الألفاظ ومعرفة القرائن العامة نعم في المرحلتين السابقتين هذا وضع اللفظ للمعنى أو قيام القرينة نعم يقول سوف نذكر يقول مسائل عامة يعني. الأولى منها أن يتتبع الباحث بنفسه استعمالات العرب ويعمل رأيه واجتهاده إذا كان من أهل الخبرة باللسان والمعرفة بالنكات البيانية زين لازم يقول المتفقه من تجي أمام كلمة لازم شي يسوي يروح يشوف إطلاقات أهل العرب إطلاقات اللغة العربية الآن مثلا لعلكم تسمعون بكلمة اسمها العجان العجان ما هو العجان بالنون نعم العجان هي المنطقة الفاصلة بين وين الفرق؟ اللي هو تريد تقول أصل الأنثيين يعني نعم بين أصل الأنثيين وكذا هذا معنى يذكره بعضهم ولكن إذا رجعنا إلى اللغة العربية نلاحظ أن بعضهم يطلق العجان على خصوص فتحة الشارع على خصوص هذا الآن هذا إلى أثر في الحكم الشرعي لأن عندنا مسألة اسمها الاستنجاء بعضهم إذا عداها مثل ما تفضل السيد يقول بالحقيقة يجوز الاستنجاء بالأحجار مثلا وكذا وبالقباش وبالخرقة حتى في خارج فتحة الشرج وبعضهم يقول لا يقول احنا نستند إلى المعنى اللغوي الذي يطلقه بعضهم وهو أن المراد من العجان نفس الفتحة نعم في هذا المكان يجوز لك أن تستنجى بحجر أو بخرق أو بكذا وكذا فلها آثار يعني معرفة الألفاظ وإطلاقاتها عند العرب لا شك أنها تؤثر في مسألة بعض الأحكام الشرعية أن يتتبع الباحث بنفسه استعمالات العرب ويعمل رأيه واجتهاده إذا كان من أهل الخبرة باللسان والمعرفة بالنكات البيانية ونظير ذلك ما استنبطناه من أن كلمة الأمر يقول المصنف وإحنا هم مارسنا هذه المسألة حينما تحدثنا عن مسألة الأمر لعلكم تذكرون مسألة الأمر المصنف ذكر في المجلد الأول بأن أمر لها جمعان لأن أمر لها جمعان أمر جمعها أوامر وأمر جمعها أمور، صح الله لا؟ ذكرنا هناك. ولذلك المصنف استفاد في ذلك المورد بأن أمر هو لفظ مشترك بين ما يفيد معنى الشيء والطلب، جامع بين المعنيين، بين الطلب من جهة وبين الشيء من جهة أخرى. أي نعم، يتحدث في بعض الموارد أنه طلب أو أنه نسبة تهديدية كما ذكرنا، أو نسبة بعثية، يعني الغاية منها البعث مثلا، وهكذا. من أن كلمة الأمر لفظ مشترك بين ما يفيد معنى الشيء والطلب، وذلك بدلالة اختلاف اشتقاق الكلمة. إن أمر أوامر وأمر أمور. أمر أمور يعني أشياء، لا لا. أمر أوامر يعني الطلب، بدلالة اختلاف اشتقاق الكلمة بحسب المعنيين واختلاف الجمع فيهما بحسبهما. هذه علامة، هذه طريق لا بد على الفقيه في التعليم يسعى له. الثاني، ومنها أن يرجع إلى علامات الحقيقة والمجاز كالتبادر وأخواته، التبادر وعدم صحة السل كما ذكرنا، والاضطراد كما ذكر بعضهم، وقد تقدم الكلام عن هذه العلامات أيضا في المجلد الأول. ومنها أن يرجع إلى أقوال علماء اللغة، وسيأتي بيان قيمة أقوالهم. قول اللغوي إن شاء الله سوف يأتي عندنا نقاش مفصل حول أقوال أهل اللغة، هل نستند إليها أم لا نستند، هل يجب الاستناد إليها أم لا. وهناك أصول إن شاء الله نسميها في يوم قال. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
شغلنا ما شغلنا، هم انطفوا. إذا جت في الشغلة قاعد تلعبون فيه.